أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالنسبة للتفسير الثاني الذي يميز بين الظرفية والمفردية، ذكر المحقق الأصفهاني أن المراد بالظرفية هو لحاظ حينئذ الزمان بنحو الإطلاق في البين، يعني أن يكون عندنا طبيعي حكم لطبيعي موضوع في البين مع طبيعي الزمان، من دون أن يكون لخصية مثلا القطعات الزمنية والحصص الزمنية مدخلية في تقييد حينئذ الموضوع في البين، وبالتالي إلى تفريد الموضوع إلى أفراد طولية أزمنية في البين لا نوجد اللاحق منها إلا بانعدام وتصرم حينئذ السابق في المقام. هذا اللي تقدم معنا فيما سبق. وقلنا بالنسبة لهذا المطلب أنه وعليه إذا خلينا ها شو بدكم بس كل بعد في ربع ساعة معنا طولوا فيكم علينا يا موالينا. وقلنا فيما سبق بأنه إذا لوحظ الزمان على نحو حينئذ العموم فيلحظ كل فرد هو فرد من أفراد حينئذ ذلك العام، يعني كل فرد أزمني وكفرد من أفراد العام لكن فرد طولي في البين، وبالتالي إذا ورد المخصص سواء على التخصيص ورد للزمان الأول أو للزمان الأخير أو للزمان الوسطي فقط وفقط إذا ما انتهى أمد التخصيص ونرفع إيدنا عن هذه الحصة وعن هذا الفرد من هذا العموم الأزمني، وبعد انتهاء أمد التخصيص يكون المرجع حينئذ ذاك العموم الأزمني في البين بلا أي إشكال، يعني يكون هذا العلاج بهالمقدار. عندنا أفراد طولية إلى ما شاء الله، ورد التخصيص على القطعة الزمنية الأولى، على القطعة الزمنية الوسطية في البين أو القطعة الزمنية الأخيرة بهالمقدار، إذا انتهى أمد التخصيص بنرفع إيدنا ويكون المرجع بعد التخصيص، إذا كان في بعد التخصيص ما كانش القطعة الأخيرة من الزمن يكون المرجع حينئذ العموم العام في البين. أما إذا كان بنحو الظرفية ولوحظ الزمان على نحو الإطلاق يعني طبيعي الزمان ولم يؤخذ حينئذ كل حصة حصة، لو ورد التخصيص حينئذ بالحصة الأولى أو بالحصة الأخيرة واضح. ليش؟ لأنه يكون مبدأ الشروع بالنسبة حينئذ لهذا الفرد من حين انتهاء التخصيص إذا كنت القطعة الزمنية الأولى، ومبدأ انتهائه يعني منتهاه حين في ما قبل الشروع بالتخصيص إذا ما كان التخصيص بالنسبة للحصة الزمنية الأخيرة كما مر. أما إذا كان في الحصة الوسطية هذا اللي أشار له صاحب الكفاية قدس روحه، هون حينئذ يقع الإشكال من حيث أنه لو ورد مثلا تخصيص لأنه العلماء مثلا العدول لا تكرمه نهار الجمعة في البحر واضح، فتخلل العدم ما بين ما قبل يوم الجمعة 2 3 4 5 وما بعد يوم الجمعة لأنه سبت هو واحد في البحر، وتخلل العدم يعني مش العدم يعني عدم وجوب الإكرام مش العدم العدم المطلق في البحر، لأنه بورود الخاص بدك ترفع إيدك عنها، تخلل هذا العدم سوف يشطر الفرد الواحد إلى شطرين، والفرد الواحد يفرضه حينئذ ملحوظ بلحظين، وبالتالي حينئذ كأنه فردين بالنسبة للطبيعة. ما بعد انتهاء أمد التخصيص سوف يكون فرد جديد غير الفرد الذي تصرم وكان منتهى حين الشروع بالتخصيص في البحث. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني كتفسير لكلام صاحب الكفاية قدس سره. السيد الشهيد قدس روحه قال هذا الكلام حينئذ تام، بس وين مركزه وين من صرفه؟ هذا بيقول من صرفه بعالم الفعلية وعالم التطبيق وعالم الوجود الخارجي، ما له مصرف حينئذ بعالم الجعل وعالم اللحاظ اللي هو عالم الدليل مفاد الدليل، ليس حينئذ التطبيق والمجعول الوهمي الفعلي والوجود الخارجي في البحث. وإنما مفاد الدليل اللحاظ، مفاد الدليل هو حينئذ الجعل في البحر. ليش؟ لأنه هيك بده يقول السيد الشهيد، أنه بعد أن ورد حينئذ المخصص واستثنى القطعة الزمنية الوسطية في البين، يعني مثل يوم الجمعة في الفرض واضح، واللي بده يجي يشطر الجزء الواحد، عفوا الفرد الواحد في البين والحصة الواحدة إلى شطرين، لأنه تخلل العدم لا يعقل أن يتخلل بالنسبة للفرد الواحد وللوجود الواحد. لما تخلل العدم فمعنيته ما بعده لا يكون استمرارا حينئذ لما قبله. ليش؟ لأنه انقطع حينئذ به العدم، بل يكون وجود جديد غير ذاك حينئذ الوجود، فيكون لدينا فردان ملحوظين بلحظين، مو أنه فرد واحد وبلحظ واحد، وإذا خلف الإطلاق كما ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره في البين، وبالتالي لا يكون المرجع بعد ذلك حينئذ هو عموم العام أو إطلاق المطلق، وإنما يكون المرجع هو حينئذ أصحاب حكم المخصص، لو كان الزمان حينئذ مأخوذ حينئذ على النحو الظرفي كما هو المفروض بالنسبة للخاص مو بالنسبة للعام في البحر. هنا قال له السيد الشهيد إنه وقت اللي إجا حينئذ الزمان، عفوا إجا المخصص وشطره إلى شطرين، يعني بالنص إجا التخصيص واستثنى قطعة زمنية وتخلل العدم حينئذ في الوسط في البين، بحيث لا يكون ما بعده استمرار لما قبله وامتداد حينئذ لما قبله في البين. يقول السيد الشهيد صح عمل هذا التشطير، بس هذا التشطير وين عمله؟ مش على مستوى الجعل واللحاظ له مدلول الدليل في البين ومفاد الدليل، عمل هذا التشطير حينئذ على مستوى التطبيق والوجود الخارجي في البين. وإذا ما كان الأمر حينئذ على هذا الأساس هذا لا بأس به. ليه؟ لأن احنا لا نرفض انحلالية الإطلاق والتعدد والتكسر بحسب التطبيق والخارج، بحسب التطبيق والخارج وبحسب عالم الفعلية، لا فرق بين الإطلاق والعموم من هذه الناحية، إنما الكلام على مستوى الجعل وعلى مستوى اللحاظ، أن الأمر يكون على هذا النحو والمنوال والكيفية أو أنه لا يكون الأمر على هذا النحو. فما أفدته أيها المحقق الأصفهاني من مائز بين الإطلاق والعموم، لعلى أساسه بدك حينئذ تفسر حقيقة الظرفية والمفردية للزمان بالنسبة حينئذ للموضوع في البين، هذا حينئذ إن نفع بينفع على مستوى التطبيق، بس هذا ما إله مدخلية في مدلول الدليل، ما إله ربط حينئذ فيما نحن فيه في البين. هذا حاصل إشكال السيد الشهيد قدس سره. هذا الإشكال بس بدي أشير لنكتة في البين، وهي مسألة حينئذ المفردية من أين نشأت؟ يعني خليني نرجع لمنشأ المسألة، يعني وقت اللي بدنا نحكي بالإطلاق أو العموم، هل هيدا حينئذ تفنن في التعبير في البين؟ يعني مثلا المولى كان هون بوسعه أنه يأتي حينئذ بعبارة مطلقة، ما أتى به فجاء بعبارة عام في البين، أو أنه لا مكان العموم كان حينئذ في يأتي بالإطلاق مثلا وجاء بتلك العبارة؟ لا، ليس الأمر الإطلاق والعموم ليس تفننا في التعبير في البين، يعني بدل أنه يعبر بالعام أم عبر بالمطلق، أو بدل أنه يعبر بالمطلق عبر بالعام في البين، بل المسألة حينئذ ترجع إلى جذور حينئذ المسألة، والمصلحة لدى المولى أين كامنة حينئذ في البين. واضح؟ وهذا مر معنا ذكره في بحث العام، أشرنا إلى شيء من القبيل، وهو تارة تكون مصلحة المولى كامنة في الطبيعة، مثل طبيعة الصلاة، ما إله مدخلية المولى بكون الصلاة بهالمكان، مثلا بهالغرفة المباركة بهالمكان بهذاك المكان، شرق الغرفة غرب الغرفة في البين، أول غرفة طرف الغرفة حينئذ في البين، ما عنده حينئذ خصوصية فيه. وإنما أنت أقمت الصلاة في هذه الغرفة حينئذ أنت بتحقق الامتثال، وما عنده غرض أنك تقيم بهذا المكان حينئذ بخصوصه. إذا بده يطلب منك الصلاة بلسان حينئذ مطلق، بلسان حينئذ مطلق أو بلسان عام في البحر، ها مش بيجي المولى بيقول لك صلي في كل مكان من أمكنة هذه الغرفة، ما أصلا لا يصح. ليه؟ لأن غرض المولى مو كامل لا بهالخصية ولا بالخصية الأخرى، مش مربوط بمسألة أن الإطلاق ورفض القيود أو جمع القيود، لا، حتى لو بنينا على أن الإطلاق وجمع حينئذ للقيود، إلا أن خصوصية كل فرد ما إلى مدخلية حينئذ في غرض المولى، غرض المولى يمكن أن يتحقق بمعزل حينئذ عن الخصية في البحث. واضح. غرض المولى كامل من هذه الصلاة تخرجها من العدم إلى أن تبصر الوجود على يديك فيها بهالمكان بشرق الغرفة بغربها بفنائها بأولها، وما حينئذ حققتها حينئذ يتحقق الابتسامة. هون المولى إذا بده يعبر بتعبير لا يأتي لك حينئذ بلفظ عام في قلبه، ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه كل حينئذ كل حصة من الصلاة في الغرفة واضح يكون حينئذ له مدخلية في غرض المولى، يكون محقق لغرض المولى في قلبه، مع أن الأمر ليس حينئذ على هذا. أن أصلا المولى ما له شأن بالنسبة للخصوصية، إنما شأنه بالطبيعة وإخراج هذه الطبيعة من العدم إلى الوجود في قلبه. هذا بالفرضية. بالفرضية الثانية لا، مر المولى لا غرضه كامن في كل فرد حينئذ فرد، يعني هذا الفرد يكون حينئذ محقق لغرض المولى، مش غرض المولى كامن بالطبيعة ضمن أي فرد، لا، غرض المولى قد سار من الطبيعة إلى الحصة وإلى الفرد. وأن كما أن لتحقيق الطبيعة مدخلية في غرض المولى وفي إيصال المولى إلى مطلوبه إلى غرضه، أيضا للخصية وللحصة والفرد مدخلية حينئذ في ذلك. هون بيجي حينئذ بصيغة العمومي في البين، مثل مثلا أكرم كل عالم، افترضنا على نحو العموم، غرض المولى كامن في أن تكرم كل فرد من أفراد بهذا الفرد، مش إكرام طبيعي العالم وإخراجه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما في كل فرد فرد في البين كامن حينئذ إكرام المولى، ليس غرضه في الطبيعة فحسب، إنما في الخصية إلى مدخلية حينئذ في غرض المولى في البين. واضح. إذا ما كان الأمر على هذا النحو نأتي هذا في الأفراد العرضية، الأمر واضح. في الأفراد الطولية الأمر أيضا شو كذلك، لما يلحظ الزمان على نحو المفردية، ليه؟ لما بتأخذ مثلا الحصة الأولى قيد في الطبيعة، قيد في الموضوع في البعض، والحصة الثانية قيد في الموضوع في حينئذ غرض المولى كامن في الحصة من الزمان، يعني كامنة في كل فرد فرد من هذه الأفراد الطولية الأزمانية بالنسبة حينئذ لغرض المولى في البعض. غرض المولى مو فقط وفقط حينئذ قائم بطبيعة حينئذ مثلا إكرام العالم بحسب الامتداد الزمني، أو بطبيعة وجوب الوفاء بالعقد بحسب الامتداد في عمود الزماني في البين، بل غرض المولى كامن حينئذ في الفرد الأول من الزمان، في الفرد الثاني، في الفرد الثالث، وهكذا إلى ما شاء الله. هذا الشيء الذي حينئذ ينبغي أن نشير له في البين. وأما في صورة الإطلاق لا، غرض المولى كما قلنا وأشار له نفس المحقق الأصفهاني في حاشيته على شرح الكفاية، قال إنه غرض المولى هكذا، عندك طبيعي حكم لطبيعي موضوع لطبيعي زمان، من دون أن يكون لأي حصة من الحصص الزمنية وأفراد الزمان الطولية المتتابعة حينئذ مدخلية في حينئذ في غرض المولى وفي تحصيص حينئذ الموضوع إلى موضوعات متعددة ومتكثرة، وبالتالي يتكسر الحكم وينحل بانحلال حينئذ تلك الأنات والأزمان في البحر. فإذا ما كان الأمر كذلك ما عنده غرض كامل حينئذ بهالحصة الزمنية أو بتلك حصة وإلى آخره، وإنما هو طبيعي حكم لطبيعي موضوع لطبيعي زمان من دون مدخلية حينئذ أي حصة زمنية في تقييد حينئذ مرام المولى، فيكون الزمان قد لوحظ هنا على نحو الظرفية فقط وفقط وعاء لتحقيق حينئذ ذلك الموضوع، لصب الحكم على الموضوع في ذلك الوعاء الزمني الذي يكون مرة ظرفه بيكون قصير ومرة بيكون ظرفه شو ممتد وطويل حينئذ جدا في البعض، وهذا حينئذ لا بأس به. هذا بنقول. أما هنالك لا، بيكون عندنا حينئذ أفراد من الحكم لأفراد من الموضوع متكثرة ومتعددة بتعدد وتكسر حينئذ الأزمان التي هي أفراد طولية بالنسبة له، باعتبار أن الزمان أخذ قيد في الموضوع، مو أن ليش؟ لأن هناك غرض المولى كامن في طبيعي الحكم، عفوا في طبيعي الموضوع في البين لطبيعي زماني، أما هون لا، كامن في كل خصية خصية، هون كان مفرد هنالك كان ظرفا ووعاء لترتيب الحكم على الموضوع ولصب الحكم ولتحقيق حينئذ ما اشتغلت به الذمة ليس إلا في البين. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو وورد حينئذ المخصص في البين ورد المخصص لقطعة زمنية من الأول أو من الأخير كما ذكر صاحب الكفاية، ما فيش. يبدأ حينئذ العام حينئذ بحسب الظرف الزمني من حين انتهاء أمد المخصص إذا كان من الأول، وينتهي من حين الشروع بالمخصص إذا كان من الأخير، أما إذا جاء من الوسط في البيت. والذي سوف يتخلل لو كان وجودا واحدا، هذا الوجود الواحد سوف يتخلله العدم، يعني عدم مثلا وجوب الإكرام ليوم الجمعة، أو عدم وجوب الوفاء بالعقد لفترة حينئذ فترة مثلا خيار الغبن في البيت كما مر معنا. طيب والعدم لا يعقل أن تخلل بلحاظ الوجود الواحد في البيت، فهذا بالضرورة في البيت وبالبداهة أنه سوف يكون ما بعده غير متصل من قبله، ولا يكون استمرار لما قبله، وبالتالي سوف يكون وجودا جديدا غير الوجود السابق وغير متصل بالسابق، قد قطع بينهما العدم وفصل بينهما حينئذ العدم في البيت. مع هذا الفاصل لح يكون هذا وجود بده لحاظ غير لحاظ حينئذ ذاك، وفرد آخر غير حينئذ ذلك الفرد، وهذا ما أشار له المحقق الأصفهاني في حاجات الكفاية، وهو خلف حينئذ الإطلاق، إطلاق حينئذ وقت اللي أوجب مثلا إكرام العالم مطلقا تمام هذا الأسبوع، أو أوجب الوفاء بالعقد حينئذ مطلقا إلى ما شاء الله، اللي هو قد لوحظ على نحو الظرفية حينئذ في البيت، وفرد واحد حينئذ لوجوب الوفاء في البيت، موجبات حينئذ عديدة انحلالية بتعدد حينئذ تلك الأنات وبتعدد تلك الأزمان الطولية في البيت. فعلى هذا الأساس بشكل طبيعي، ليش؟ لأنه هذا أخذ على مستوى لسان الدليل، مو على مستوى التطبيق والوجود الخارجي، بل على مستوى لسان حينئذ، لأنه المخصص حينئذ دل عليه الدليل في عالم الجعل وفي عالم اللحاظ حينئذ ورد المخصص في البين، وورد المخصص على القطعة الزمنية الوسطية في البين التي سوف تشطر الوجود الواحد إلى شطرين، وتفرض الفرد الواحد حينئذ فردين، لأنه لا يكون ما بعد انتهاء من التخصيص استمرار وامتداد لما قبل التخصيص في البين. وعلى هذا الأساس كل هذا الكلام الذي أفاده السيد الشهيد حينئذ سوف لا يكون حينئذ التام. نحن نؤمن باللي أفاد السيد الشهيد، بس المسألة أوسع وأعمق من ذلك، مربوطة بنفس حينئذ لأنه التخصيص وين ورد؟ لو كان ذلك نشأ من التطبيق صح، أما وقد ورد بلسان التخصيص في البيان، والتخصيص عبر ارتبط بعالم الجعل واللحاظ في البيان، فالانشطار وفرض الوجود الواحد وجودين ولا يكون ما بعد التخصيص وانتهاء أمده استمرارا لما قبله، هذا بالنسبة لنفس عالم حينئذ اللحاظ في البيان. فهذا الكلام الذي أفيد وذكر لا يرجح إذن إلى محصل، بل ما أفاده المحقق الأصفهاني يكون كلاما وجيها وتاما، وبالتالي يصلح لأن يكون تفسيرا للتمييز ما بين حينئذ المفردية والظرفية في البين، وأن الزمان لوحظ بنحو الإطلاق أو لوحظ بنحو العموم. بنحو العموم يكون لخصوصية كل فرد من أفراد الزمان مدخلية في غرض المولى، بنحو الإطلاق الزمان ما له مدخلية في غرض المولى في البين، وإنما الزمان فقط ظرف، وكل هذا الزمان على امتداده وعلى سعته وطوله في البين يكون ظرف لموضوع واحد لحكم واحد في البين، مو أنه يكون عندنا موضوعات عديدة بعدد تلك الآنات وبالتالي أحكام انحلالية بعدد حينئذ تلك الآنات في البين، والموضوعات المتكسرة بتعدد حينئذ تلك الآنات في البين. هذا ما ينبغي أن يقال في البين، والتتمة تأتي إن شاء الله.